أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. تتذكر تونس في 17 من ديسمبر ومنذ العام 2010 قيام البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أشعل بجسده ثورة الربيع العربي في تونس وامتدت لعدد من البلدان العربية فيما بعد. وعشية هذه المناسبة التي أصبحت منعطفا في تاريخ تونس السياسي، بعث الرئيس قيس سعيد برسالة جديدة لتأكيد ارتباطه بمهد الثورة التونسية، حيث أعلن اعتماد تاريخ 17 من ديسمبر ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه كتاريخ رسمي للثورة بدل 14 من جانفيه. واعتبر سعيد 17 من ديسمبر التاريخ الشرعي والشعب للثورة وأحلام مفجريها بالعدل والكرامة والحرية مقابل 14 من جانفيه. وتحل الذكرى السنوية 11 لثورة الياسمين، بينما تمر تونس بوضع سياسي متأزم، ولا سيما منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات 25 تموز جويلية الماضي المتعلقة بإقالة الحكومة وتعليق العمل في البرلمان. والجمعة تظاهر تونسيون وسط العاصمة رفضا لقرارات الرئيس سعيد الأخيرة، فيما نظم آخرون وقفة بمنطقة قريبة مؤيدة لها وسط إجراءات أمنية مشددة. عن هذه التظاهرات روجي خوري.
نظمت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تجمعا احتجاجيا بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى للتعبير عن رفضها لخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي. كان من المفروض أن تنظم هذه الأحزاب وقفتها الاحتجاجية في الجهة المقابلة للمسرح البلدي بالعاصمة، غير أن القوات الأمنية منعتهم من المرور وأعلمتهم أن وقفتهم ستكون على مستوى ساحة 14 من جانفيه قرب الوقفة التي نظمتها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، مما أثار استياء المشاركين في هذه الوقفة ومحاولتهم المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة عبر شارع باريس. تجمع العشرات من أنصار هذه الأحزاب للتنديد بتوجيهات الرئيس قيس سعيد ورفضا لقراراته الأخيرة، رافعين شعارات أبرزها حق التعبير واجب، وحق التظاهر واجب، حقنا لن نتنازل عنه. وقوبل هذا الاحتجاج بالمنع من التقدم نحو شارع الحبيب بورقيبة، مما تسبب في تدافع بين أنصار هذه الأحزاب والقوات الأمنية حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي هذا السياق ندد النائب هشام العجبوني والقيادي بحزب التيار الديمقراطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمنع مسيرتهم من التنظم، معتبرا ذلك تضييقا على الحريات، وعبر عن استغرابه من منعهم من تنفيذ هذه المسيرة رغم أنهم قدموا ترخيصا لوزارة الداخلية، معتبرا ذلك ضربا للحريات وللقانون باعتبار أن حق التظاهر مكفول بالدستور كما قال. الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قال إن هذا المنع هو تمييز سياسي من قبل وزير الداخلية، معبرا عن رفضه للحكم الفردي الذي ينتهجه الرئيس التونسي والذي يلغي كل المكتسبات والحقوق والحريات للدولة المدنية، وداعيا إلى عودة تونس إلى المسار الدستوري الديمقراطي. أما خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل فأقر بدوره بأن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية لها خط يتباين مع مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وأضاف نحن نعارض المرسوم 117، كما أننا نعتبر الأجندة التي أقرها غير منطقية وغير مقبولة، والمسار ككل مرفوض، حتى المواعيد التي حددها غير مدروسة بحسب الأمين العام لحزب التكتل وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
بعدما رحبت واشنطن بإجراءات الرئيس سعيد الأخيرة بخصوص الإصلاح والانتخابات المبكرة، ها هو الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يعتبر أن إعلان رئيس الجمهورية التونسية يوم 13 ديسمبر الجاري بخصوص مواعيد سياسية هامة في البلاد ومنها إجراء انتخابات تشريعية يعد مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي. وجاء في البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي ليلة الخميس الجمعة أن نجاح هذا المرحلة المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة برسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وأيضا لشموليتها وشفافيتها. التكتل الأوروبي جدد دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، كما جدد دعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين. من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس كشريك مقرب على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة. الاتحاد الأوروبي قال أيضا إنه يتابع باهتمام وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي الوضع في البلاد، مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها. يصادف هذا السبت الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للغة العربية، والذي يحتفل به العالم والمنظمات الدولية كمنظمة اليونسكو، المنظمة التي أدرجت هذا العام الخط العربي على قائمة التراث العالمي، والذي يشكل رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين العربي والإسلامي. والخط العربي كان مرشحا ضمن نحو 40 تقليدا من القارات الخمس هذا الأسبوع. ووصفت اليونسكو الخط العربي بأنه فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة وتعبيرا عن التناسق والجمال. وهنا في باريس تقام احتفاليات وفي العالم العربي أيضا، ويحدثنا عن هذه الاحتفاليات وعن اليوم العالمي للغة العربية رئيس تحرير مجلة كل العرب وأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب العرب في أوروبا علي المرعبي. وسألناه في البداية عن أبرز المراحل التي مرت بها لغتنا منذ اعتمادها رسميا في الأمم المتحدة في العام 71.
اللغة العربية من كما هو معروف هي لغة غنية وثرية بالمفردات والمشتقات، وتعتبر هي أهم لغة عالمية بالغنى والثراء اللغوي واللساني بها. اللغة العربية عدا عن الدول العربية اللي منتشرة فيها واللي هي اللغة الرسمية فيها، هي منتشرة أيضا في دول إسلامية إلى حد كبير، وخاصة في أفريقيا وآسيا، وما تزال أيضا هي اللغة الحاضرة دائما للجاليات العربية المنتشرة، سواء الجيل الأول أو حتى الجيل الثاني والثالث ما زال يحتفظ بذكرى هذه اللغة الغنية والثرية.
أستاذ علي، يعني هذا العام صادف أن منظمة اليونسكو أدرجت الخط العربي على قائمة التراث العالمي، والذي يشكل رمزا ثقافيا كما تعلم أساسيا في العالمين العربي والإسلامي. ما هي مكانة الخط العربي وما هي أبرز النواحي التي يتمتع بها؟
من المعروف أن الخط العربي هو من أفضل الخطوط في العالم لما يمتاز به من أنواع متعددة ومن خطوط معينة ومن زخارف غنية لا توجد مثيل لها في أي لغة في العالم. ونحن لأن هذه السنة تم هذا القرار من منظمة اليونسكو، سيقوم أحد الأصدقاء الخطاطين باحتفالية غدا بباريس بتخطيط يدوي للحضور لمن يرغب وأهداء إياها مجانا، كما سنقوم بإهداء كتاب عن الخط العربي من الحجم الكبير والطباعة الراقية للحضور أيضا مجانا. نحن نظمنا 7 احتفاليات، غدا ستكون كلياتها اللي بصادف 18 كانون الأول ديسمبر اللي هو اليوم العالمي للغة العربية. هي المركزية الأولى ستكون بباريس اللي بتشمل على عدة فعاليات، ومنها توقيع ديوان هل يرقد الموج للشاعرة الجزائرية لويزا ناظور.
أين في باريس أستاذ علي؟ أين ستقام؟
ستقام في المركز الثقافي الجزائري بالدائرة 15 بباريس، ونحن نشكر مدير المركز الثقافي على هذه البادرة بتقديم القاعة لنا. وستشمل أيضا توقيع رواية نشر الزنابق للروائية السودانية نائلة قزع، إضافي إلى مقطوعات موسيقية منفردة وخط عربي يدوي سيؤدم الخطاط حمدي شعبان في القاعة للحضور. هذا على صعيد باريس. أيضا نحن عندنا عدة احتفاليات سأتي على ذكرها بسرعة. في مصر الاحتفالية ستقام في مقر اتحاد كتاب مصر بحضور ورعاية الدكتور علاء عبد الهادي اللي هو رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب، وهو أيضا الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، واللي بنشرف عليه الاحتفالية الزميلة إيمان الشافعي. بالأردن سيكون الاحتفال في مقر رابطة الكتاب الأردنيين وبحضور رئيس الرابطة الأستاذ أكرم الزعبي، واللي يشرف على هذه الاحتفالية الأستاذ فيصل زكي. في الجزائر سيكون في مدينة وهران بالمركز الثقافي الصغير بن علي، واللي بتشرف على هذه الاحتفالية الزميلة حيزية تلمسي. في تونس حيكون في مقر اتحاد الكتاب التونسيين بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ صلاح الدين الحمادي، واللي تشرف عليه الزميلة سناء جاب الله. في فلسطين وستكون الاحتفالية كبرى جدا في مسرح بلدية رام الله، وبحضور الأستاذ مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، والأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والبروفيسور مصطفى كبها رئيس المجمع اللغة العربية في فلسطين، واللي يشرف عليها الزميلان وفاء النجار ونسيم قبها. إذن وأخيرا في المغرب في جامعة بني ملال، حيث سيقوم البروفيسور المعروف محمد الحناش بتقديم محاضرة نوعية ومميزة تحت عنوان اللغة العربية الواقع ورهانات المستقبل. هذه الفعاليات تتكامل من أجل إضفاء الحضور البهي للغة العربية في الوطن العربي وفي بلاد الاغتراب.
نعم أستاذ علي المرعب، يعني إذا سألتك في دقيقة ما هي أبرز التحديات التي تواجه لغتنا العربية اليوم في عصرنا في العام 2021؟
أبرز التحديات هي محاولة تجريد اللغة العربية من محتواها العلمي. من المعروف أن كل المصطلحات العلمية موجودة باللغة العربية وإلها رديف باللغة العربية، ولكن يحاول البعض مع الأسف أن يبرر أن اللغة العربية عاجزة، وهذا غير صحيح، لأن اللغة العربية تحتوي على أكثر من 12 مليون كلمة واشتقاق وجزر وفعل وإلى آخره. إذن اللغة العربية ستبقى موجودة وبقوة وبحضور مميز، ونتمنى على الجالية العربية وعلى أبناء الأم العربية كلياتهم أن يتمسكوا بلغتهم الأم، لأنها اللغة هي التي توحدنا، واللغة هي هويتنا العربية الأصيلة.
استمعنا إلى الأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب وأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب العرب في أوروبا. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إجماع دول العالم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال تصويتها على القرار الخاص بذلك يشكل فشلا لإسرائيل وردا دوليا على كافة ممارساتها وجرائمها وجرائم أدواتها من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد يقول بسيادة الشعب الفلسطيني وصدق روايته. وكانت صوتت مساء الخميس 168 دولة لصالح القرار، وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فيما صوتت ضده 5 دول هي إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة، وامتنعت 10 دول عن التصويت. ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في استقلال دولته فلسطين وإحقاق هذا الحق في أقرب وقت وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الوزير الفلسطيني رحب في بيان للخارجية صدر يوم الجمعة بالتصويت الكاسح، وأشاد بالدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد وفي ظل منظومة الأبارتايد. وطالب وزير الخارجية الفلسطيني العالم بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة. تستضيف مدينة اسطنبول التركية بين فترة 16 و18 من الجاري القمة الثالثة للشراكة الإفريقية التركية، ويمثل الرئيس الجزائري في هذه القمة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، كما أفاد بيان صادر عن مصلحة الوزير. كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وجرى اللقاء المغلق في قصر دولمة بهتشة في اسطنبول. ودائما في الشأن الليبي، أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا بأن دول المجموعة الصناعية 7 الكبرى أكدت دعمها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا في 24 من الجاري. وقالت وسائل إعلام ليبيا يوم الجمعة إن ذلك جاء خلال انعقاد اجتماع ممثلي الدول السبع في مدينة ليفربول الإنجليزية بحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا واليابان. وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن المجموعة ناشدت الفاعلين كافة عدم تقويض العملية السياسية والالتزام بنتائجها، مؤكدة أهمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وفي الشأن النووي الإيراني، انطلقت بعد ظهر الجمعة في فيينا المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران، ويحاول المفاوضون إحياء اتفاق 2015 الذي كان سيمنع طهران من حيازة أسلحة ذرية قبل توقف المفاوضات لفترة وجيزة. ويلتقي الدبلوماسيون الجمعة في العاصمة النمساوية لاختتام سلسلة من المحادثات المكثفة وفقا للاتحاد الأوروبي الذي ينسق العملية. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر أفاد بأن هناك تقدما ملحوظا هذا الأسبوع، وقال سنواصل المناقشات بعد تعليقها لأيام قليلة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.